بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الحادي والعشرون.
وقد قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه على شرح السنة للإمام الحافظ أبي الحسن أبي محمد الحسن ابن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، قال الشيخ حفظه الله، قال المؤلف: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم، والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، يعني يوكل إلى الله إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. قال الشارح حفظه الله: قوله واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني أن الإسلام والإيمان في الدنيا التي هي دار العمل، أما الآخرة فإنها دار الجزاء، فالإسلام والإيمان إنما يكونان في الدنيا، أما من مات على غير الإسلام والإيمان فإنه كافر، ولا ينفعه أنه يوم القيامة إذا شاهد ما كفر به يؤمن أو يتمنى الرجوع ويطلب من ربه أنه يرجع لأجل أن يؤمن. قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين. والإسلام والإيمان بينهما فرق، لأن الدين ثلاث مراتب، يعني الدين الذي تعبدنا الله به ثلاث مراتب: أولا مرتبة الإسلام، ثانيا مرتبة الإيمان، ثالثا مرتبة الإحسان، كما في حديث جبريل: وأوسعها الإسلام، يعني أعم، لأن الإسلام هو الاستسلام في الظاهر، وقد يكون مؤمنا في الباطن، وقد يكون منافقا مستسلما في الظاهر كافرا في الباطن. أما الإيمان فإنه لا يطلق على المنافق، فإنه يدخل فيه المؤمن كامل الإيمان، ويدخل فيه المؤمن ناقص الإيمان، فإذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا فإنه يراد بالإسلام الأحكام الظاهرة، ويراد بالإيمان الأحكام الباطنة، كما في حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أعمال ظاهرة. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أعمال باطنة. ولا بد من اجتماع الإسلام والإيمان، فإذا ذكر واحد فقط دخل فيه الآخر، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. ولهذا يقولون: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا يعني في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا يعني اتحدا في المعنى، مثل الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا صار الفقير له معنى والمسكين له معنى آخر، وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. قوله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون مؤمنون، لأن من كان مؤمنا فهو مسلم، ومن كان مسلما فقد يكون مؤمنا وقد يكون منافقا، لكن الإسلام الصحيح لا بد معه من إيمان ولو كان قليلا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال حفظه الله، قوله يعني المصنف رحمه الله في أحكامهم ومواريثهم، المسلم ولو ظاهرا له حكم المسلمين يتولونه، لأن الناس لهم ما ظهر من حال الميت، وإذا مات يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين، وعلى قيد الحياة ويتولونه ويترحمون بينهم ويتآخون بينهم. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الإيمان لا في النسب. وأقول حول هذه المسألة التي ذكرها الشارح حفظه الله في تولي المسلمين للمسلم في الحياة بأنهم يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين، أقول هذا إذا كان لم يظهر شيئا مما يكون سببا في تركه كترك الصلاة، فترك الصلاة إذا علم من الشخص أنه لا يصلي فهذا ليس بمسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. فإذا مات الذي لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت فهذا لا حق له على المسلمين أن يتولوه، لا في تغسيل ولا في تكفين ولا في الصلاة عليه ولا في دفنه في مقابر المسلمين، وإنما يوارى جسده في أي مكان حتى لا يؤذي المسلمين، لا يؤذي الناس بجيفته. هذا حكم من لم يمت على الإسلام الظاهر. وأما إن أظهر لنا أنه يصلي وأنه يصوم لكنه منافق نفاقا اعتقاديا فهذا نعامله حسب ما ظهر لنا ونكل أمره إلى الله جل وعلا كما ذكر الشارح حفظه الله. قوله وذبائحهم، ذبيحة المسلم حلال حتى ولو كان فاسقا ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فذبيحته حلال. والمنافق أيضا إذا ذبح ذبيحة تأكلها بحكم أنه مسلم ما لم يتبين لنا أنه منافق. قال تعالى إلا ما ذكيتم، هذا خطاب للمسلمين، وأباح لنا ذبائح أهل الكتاب. قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم، لأنهم يذبحون على الطريقة الشرعية بموجب ما عندهم من الكتاب. أما ذبائح الوثنيين والكفار والدهريين والمرتدين فنحن لا نأكلها لأنها ذبيحة كافر وهي نجسة، لأن ذبيحة الكافر ميتة فهي نجسة بالكفر لأنها تتأثر بالذابح فتكون خبيثة، لأن ذابحها خبيث فتتأثر به، وكون الله جل وعلا أباح لنا ذبائح أهل الكتاب خاصة دليل على تحريم ذبائح غيرهم. قوله حفظه الله والصلاة عليهم، يصلى على كل مسلم حتى ولو كان فاسقا وعاصيا أو منافقا، ما لم يظهر أو منافقا لم يظهر نفاقه، ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فإنه يصلى عليه ويدعى له ويستغفر له، ويرث قريبه المسلم ويرثه قريبه المسلم ويرث قريبه المسلم ويرثه قريبه المسلم. قوله ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، أي لا نزكي أحدا بأن نقول فلان مؤمن، لأن الشهادة له بأنه مؤمن شهادة قد لا يستحقها. وبهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أعط فلانا فإنه مؤمن، قال صلى الله عليه وسلم أو مسلم، ثم قال أعط فلانا فإنه مؤمن، قال صلى الله عليه وسلم أو مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا أن الإنسان لا يزكي أحدا، إنما يعطيه الاسم العام فيقول هو مسلم، قد يكون مسلما متمكنا من الإسلام، وقد يكون مسلما عنده فسق وعنده معاص ونقص، وقد يكون منافقا، فأنت لا تشهد له بالكمال. قوله فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. عقيدة أهل السنة والجماعة أن المعاصي وإن كانت معاصيه كبيرة، أن العاصي وإن كانت معاصيه كبائر ما دامت دون الشرك فإنها لا تخرج المسلم من الإسلام أو لا تخرج من دائرة الإيمان، وإنما يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، أو تقول هو مؤمن ناقص الإيمان. قوله واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، يعني نقبل منه الظاهر ونكل سريرته إلى الله. قوله إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، أي إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ومنها ترك شرائع الإسلام فأنت تحكم عليه بالردة، كما إذا ترك الصلاة متعمدا، أو إذا تكلم بكلام كفر كسب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام، فأنت تحكم عليه بالردة بما ظهر منه. فمن أظهر ناقضا من نواقض الإسلام مع زوال العذر وزوال الموانع، وهل هو متأول أو هل هو مقلد، هل هو جاهل، هل هو غضبان، فلا يحكم عليه بالردة مع هذه الموانع. قال المؤلف رحمه الله والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. قال الشارح حفظه الله هذا كما سبق أن من أظهر الإيمان والإسلام نصلي عليه ويكون من أهل القبلة، وهم الذين يصلون إلى الكعبة قبلة المسلمين، هؤلاء نعاملهم بالظاهر فنحكم بأنهم مسلمون ونعاملهم معاملة المسلمين أحياء وأمواتا. قوله والمرجوم والزاني والزانية، والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة، قال الشارح المؤمن الفاسق الذي لم يخرج بكبيرته عن الإسلام يعامل معاملة المسلمين ويدعى له كقاتل نفسه وكالمرجوم في الزنا، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرجومين، صلى على ماعز رضي الله عنه وعلى الغامدي رضي الله عنها، وقد يمتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة على بعض الناس مثل قاتل نفسه والغال في سبيل الله من باب التأديب للناس لا من باب أنه كافر، ولهذا أذن للصحابة أن يصلوا عليه ولم يمنعهم من الصلاة عليه لأنه مسلم. أما الإمام الأكبر فإنه لو ترك الصلاة على هذا يعني على الغال فإنه يكون من باب التأديب أو قاتل نفسه، يكون من باب التأديب للمجتمع الذي حصلت فيه هذه الفعل الكبيرة. قوله والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. قال الشارح حفظه الله: السكران الذي يشرب الخمر فاسق يقام عليه الحد لكنه لا يخرج من الإسلام، فإذا مات يصلى عليه ولو كان يشرب، ولو كان يشرب الخمر لأنه من أهل القبلة. وقوله سنة أي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب اتباعها. قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيء أو حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، يعني تعامله معاملة المرتد، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. قال الشارح حفظه الله: لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام إلا بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام المعروفة ويزول عذره. قوله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جحد القرآن أو بعضه أو السنة الصحيحة أو بعضها أو أنكر شيئا في القرآن مثل إنكار الجن، وجود الجن أو وجود السحر، بعض الناس ينكرون السحر أو ينكرون الجن، فإذا أنكر شيئا ثبت في القرآن فقد كفر. قال أو أنكر شيئا في القرآن أو أنكر شيئا في السنة الصحيحة، لهذا يحكم عليه بالردة لأنه مكذب لله ولرسوله ما لم يكن جاهلا أو مقلدا أو متأولا، فهذا يبين له، لأن مسألة التكفير مسألة صعبة لا ينبغي للإنسان أن يجعلها كالفاكهة يتناولها متى شاء، لا بد أن يكون عنده علم بالذي يكفره. ولهذا نرى العلماء رحم الله من قد مات وحفظ الله من بقي على السنة، نراهم يتثبتون في تكفير الإنسان تكفير المعين بالعمل. فيقول الشارح حفظه الله: لهذا يحكم عليه بالردة، يعني إذا أنكر شيئا ثبت بالكتاب أو بالسنة ما لم يكن جاهلا، فالجاهل لا يتسرع في تكفيره حتى يعلم أو مقلدا، فنبين له حكم هذه المسألة التي قلد فيها أنه خرج بها عن الحق، أو متأولا فهذا يبين له، فإذا بين له وأصر فإنه يحكم عليه بالردة، حينئذ زال العذر في الحكم عليه بالردة. قال: والمراد بالآثار بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث. وقوله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فإنه يكفر، وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة يخالفون بها فئتين: الفئة الأولى الخوارج والغلاة الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك مثل الخمر والربا والزنا وغير ذلك. الفئة الثانية فئة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام الإنسان مؤمنا بقلبه فإنه لا يضره شيء من المعاصي، ولو ترك الأعمال كلها ولم يعمل شيئا فإنه مؤمن كامل الإيمان، هذه المرجئة وهذا مذهبها. أما أهل السنة والجماعة فكما ذكر المؤلف أنهم وسط بين الطائفتين، فيقولون الكبائر تختلف إن كانت من الشرك أو الكفر الأكبرين فإنها تخرج من الملة بالإجماع، وأما إذا كانت ليست كفرا ولا شركا وليست تكذيبا لكتاب الله ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تركا للصلاة ولا دعاء لغير الله وإنما هي كبيرة دون ذلك فهذه لا يخرج بها العبد من الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة، ولكنها تضر المؤمن وتنقص إيمانه وتضعفه خلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. فهذا هو المذهب الوسط الذي يحصل به الجمع بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد. الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، والمرجئة على العكس أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، فكلا الطائفتين ضال. وقوله أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، يصلي لقبر يتقرب إليه أو يسجد لصنم أو يذبح لغير الله ويعمل شيئا من العبادات لغير الله، فهذا مشرك كافر خارج من الملة. وما دون ذلك فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة وبين الخوارج. قوله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. قال الشارح حفظه الله إذا فعل العبد شيئا من ذلك، يعني صلى لغير الله أو ذبح لغير الله أو عمل عبادة لغير الله، وجب عليك أن تخرجه من الملة، ووجب عليك أن تعتقد أنه كافر، ولا تقول لا يهمني هذا أو لا أدري عنه، بل يجب عليك أن تكفر الكافر والمشرك وأن تفسق العاصي من مرتكب الكبيرة التي دون الشرك. لا بد من بيان الحق في هذا الأمر. قوله فإذا لم يفعل شيئا من ذلك، يعني مما يكون سببا في كفره، فإنه مؤمن، فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة أي في الظاهر لنا، وسريرته إلى الله، والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس 21.
وقد قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه على شرح السنة للإمام الحافظ أبي الحسن أبي محمد الحسن ابن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، قال الشيخ حفظه الله، قال المؤلف واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، يعني يوكل إلى الله إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. قال الشارح حفظه الله قوله واعلم، بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني أن الإسلام والإيمان في الدنيا التي هي دار العمل، أما الآخرة فإنها دار الجزاء. فالإسلام والإيمان إنما يكونان في الدنيا، أما من مات على غير الإسلام والإيمان فإنه كافر، ولا ينفعه أنه يوم القيامة إذا شاهد ما كفر به يؤمن أو يتمنى الرجوع ويطلب من ربه أنه يرجع لأجل أن يؤمن. قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين. والإسلام والإيمان بينهما فرق، لأن الدين ثلاث مراتب، يعني الدين الذي تعبدنا الله به ثلاث مراتب: أولا مرتبة الإسلام، ثانيا مرتبة الإيمان، ثالثا مرتبة الإحسان، كما في حديث جبريل: وأوسعها الإسلام، يعني أعم، لأن الإسلام هو الاستسلام في الظاهر، وقد يكون مؤمنا في الباطن، وقد يكون منافقا مستسلما في الظاهر كافرا في الباطن. أما الإيمان فإنه لا يطلق على المنافق، فإنه يدخل فيه المؤمن كامل الإيمان، ويدخل فيه المؤمن ناقص الإيمان، فإذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا فإنه يراد بالإسلام الأحكام الظاهرة، ويراد بالإيمان الأحكام الباطنة، كما في حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، هذه أعمال ظاهرة. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أعمال باطنة. ولا بد من اجتماع الإسلام والإيمان، فإذا ذكر واحد فقط دخل فيه الآخر، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. ولهذا يقولون: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، يعني في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا، يعني اتحدا في المعنى، مثل الفقير والمسكين، إذا ذكر جميعا صار الفقير له معنى والمسكين له معنى آخر، وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. قوله: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون مؤمنون، لأن من كان مؤمنا فهو مسلم، ومن كان مسلما فقد يكون مؤمنا وقد يكون منافقا، لكن الإسلام الصحيح لا بد معه من إيمان ولو كان قليلا. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال حفظه الله: قوله، يعني المصنف رحمه الله، في أحكامهم ومواريثهم، المسلم ولو ظاهرا له حكم المسلمين يتولونه، لأن الناس لهم ما ظهر من حال الميت، وإذا مات يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين، وعلى قيد الحياة، ويتولونه ويترحمون بينهم ويتآخون بينهم. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، فهم إخوة إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الإيمان لا في النسب. وأقول حول هذه المسألة التي ذكرها الشارح حفظه الله في تولي المسلمين للمسلم في الحياة بأنهم يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين، أقول هذا إذا كان لم يظهر شيئا مما يكون سببا في تركه كترك الصلاة، فترك الصلاة إذا علم من الشخص أنه لا يصلي فهذا ليس بمسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. فإذا مات الذي لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت فهذا لا حق له على المسلمين أن يتولوه، لا في تغسيل ولا في تكفين ولا في الصلاة عليه ولا في دفنه في مقابر المسلمين، وإنما يوارى جسده في أي مكان حتى لا يؤذي المسلمين، لا يؤذي الناس بجيفته. هذا حكم من لم يمت على الإسلام الظاهر. وأما إن أظهر لنا أنه يصلي وأنه يصوم لكنه منافق نفاقا اعتقاديا فهذا نعامله حسب ما ظهر لنا ونكل أمره إلى الله جل وعلا كما ذكر الشارح حفظه الله. قوله: وذبائحهم. ذبيحة المسلم حلال حتى ولو كان فاسقا ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فذبيحته حلال. والمنافق أيضا إذا ذبح ذبيحة تأكلها بحكم أنه مسلم ما لم يتبين لنا أنه منافق. قال تعالى: إلا ما ذكيتم. هذا خطاب للمسلمين، وأباح لنا ذبائح أهل الكتاب. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم، لأنهم يذبحون على الطريقة الشرعية بموجب ما عندهم من الكتاب. أما ذبائح الوثنيين والكفار والدهريين والمرتدين فنحن لا نأكلها لأنها ذبيحة كافر وهي نجسة، لأن ذبيحة الكافر ميتة فهي نجسة بالكفر لأنها تتأثر بالذابح فتكون خبيثة، لأن ذابحها خبيث فتتأثر به. وكون الله جل وعلا أباح لنا ذبائح أهل الكتاب خاصة دليل على تحريم ذبائح غيرهم. قوله حفظه الله: والصلاة عليهم. يصلى على كل مسلم حتى ولو كان فاسقا وعاصيا أو منافقا ما لم يظهر، أو منافقا لم يظهر نفاقه، ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فإنه يصلى عليه ويدعى له ويستغفر له، ويرث قريبه المسلم ويرثه قريبه المسلم ويرث قريبه المسلم ويرثه قريبه المسلم. قوله: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، أي لا نزكي أحدا بأن نقول فلان مؤمن، لأن الشهادة له بأنه مؤمن شهادة قد لا يستحقها. وبهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أعط فلانا فإنه مؤمن، قال صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ ثم قال: أعط فلانا فإنه مؤمن، قال صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا أن الإنسان لا يزكي أحدا، إنما يعطيه الاسم العام فيقول هو مسلم. قد يكون مسلما متمكنا من الإسلام، وقد يكون مسلما عنده فسق وعنده معاص ونقص، وقد يكون منافقا، فأنت لا تشهد له بالكمال. قوله: فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. عقيدة أهل السنة والجماعة أن المعاصي وإن كانت معاصيه كبيرة، أن العاصي وإن كانت معاصيه كبائر ما دامت دون الشرك فإنها لا تخرج المسلم من الإسلام أو لا تخرجوا من دائرة الإيمان، وإنما يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، أو تقول هو مؤمن ناقص الإيمان. قوله واعلم أن إيمانه إلى الله، أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، يعني نقبل منه الظاهر ونكل سريرته إلى الله. قوله إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، أي إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ومنها ترك شرائع الإسلام فأنت تحكم عليه بالردة، كما إذا ترك الصلاة متعمدا، أو إذا تكلم بكلام كفر كسب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام، فأنت تحكم عليه بالردة بما ظهر منه. فمن أظهر ناقضا من نواقض الإسلام مع زوال العذر وزوال الموانع، وهل هو متأول أو هل هو مقلد، هل هو جاهل، هل هو غضبان، فلا يحكم عليه بالردة مع هذه الموانع. قال المؤلف رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. قال الشارح حفظه الله: هذا كما سبق أن من أظهر الإيمان والإسلام نصلي عليه ويكون من أهل القبلة، وهم الذين يصلون إلى الكعبة قبلة المسلمين، هؤلاء نعاملهم بالظاهر فنحكم بأنهم مسلمون ونعاملهم معاملة المسلمين أحياء وأمواتا. قوله: والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة. قال الشارح: المؤمن الفاسق الذي لم يخرج بكبيرته عن الإسلام يعامل معاملة المسلمين ويدعى له كقاتل نفسه وكالمرجوم في الزنا، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرجومين، صلى على ماعز رضي الله عنه وعلى الغامدي رضي الله عنها، وقد يمتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة على بعض الناس مثل قاتل نفسه والغال في سبيل الله من باب التأديب للناس لا من باب أنه كافر، ولهذا أذن للصحابة أن يصلوا عليه ولم يمنعهم من الصلاة عليه لأنه مسلم. أما الإمام الأكبر فإنه لو ترك الصلاة على هذا، يعني على الغال، فإنه يكون من باب التأديب، أو قاتل نفسه يكون من باب التأديب للمجتمع الذي حصلت فيه هذه الفعل الكبيرة. قوله: والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. قال الشارح حفظه الله: السكران الذي يشرب الخمر فاسق يقام عليه الحد، لكنه لا يخرج من الإسلام، فإذا مات يصلى عليه ولو كان يشرب، ولو كان يشرب الخمر، لأنه من أهل القبلة. وقوله سنة أي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب اتباعها. قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيء، أو حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، يعني تعامله معاملة المرتد، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. قال الشارح حفظه الله: لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام إلا بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام المعروفة ويزول عذره. قوله: أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جحد القرآن أو بعضه، أو السنة الصحيحة أو بعضها، أو أنكر شيئا في القرآن مثل إنكار الجن، وجود الجن، أو وجود السحر، بعض الناس ينكرون السحر أو ينكرون الجن، فإذا أنكر شيئا ثبت في القرآن فقد كفر. قال أو أنكر شيئا في القرآن أو أنكر شيئا في السنة الصحيحة، لهذا يحكم عليه بالردة لأنه مكذب لله ولرسوله ما لم يكن جاهلا أو مقلدا أو متأولا، فهذا يبين له، لأن مسألة التكفير مسألة صعبة لا ينبغي للإنسان أن يجعلها كالفاكهة يتناولها متى شاء، لا بد أن يكون عنده علم بالذي يكفره. ولهذا نرى العلماء رحم الله من قد مات وحفظ الله من بقي على السنة، نراهم يتثبتون في تكفير الإنسان، تكفير المعين بالعمل، فيقول الشارح حفظه الله لهذا يحكم عليه بالردة، يعني إذا أنكر شيئا ثبت بالكتاب أو بالسنة ما لم يكن جاهلا، فالجاهل لا يتسرع في تكفيره حتى يعلم أو مقلدا، فنبين له حكم هذه المسألة التي قلد فيها أنه خرج بها عن الحق، أو متأولا فهذا يبين له، فإذا بين له وأصر فإنه يحكم عليه بالردة، حينئذ زال العذر في الحكم عليه بالردة. قال والمراد بالآثار بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، وقوله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فإنه يكفر، وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة يخالفون بها فئتين، الفئة الأولى الخوارج والغلاة الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك مثل الخمر والربا والزنا وغير ذلك، الفئة الثانية فئة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام الإنسان مؤمنا بقلبه فإنه لا يضره شيء من المعاصي، ولو ترك الأعمال كلها ولم يعمل شيئا فإنه مؤمن كامل الإيمان، هذه المرجئة وهذا مذهبها. أما أهل السنة والجماعة فكما ذكر المؤلف أنهم وسط بين الطائفتين، فيقولون الكبائر تختلف إن كانت من الشرك أو الكفر الأكبرين فإنها تخرج من الملة بالإجماع، وأما إذا كانت ليست كفرا ولا شركا وليست تكذيبا لكتاب الله ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تركا للصلاة ولا دعاء لغير الله وإنما هي كبيرة دون ذلك، فهذه لا يخرج بها العبد من الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة، ولكنها تضر المؤمن وتنقص إيمانه وتضعفه خلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. فهذا هو المذهب الوسط الذي يحصل به الجمع بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد، الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، والمرجئة على العكس أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، فكلا الطائفتين ضال. وقوله أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، يصلي لقبر يتقرب إليه أو يسجد لصنم أو يذبح لغير الله ويعمل شيئا من العبادات لغير الله، فهذا مشرك كافر خارج من الملة، وما دون ذلك فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة وبين الخوارج. قوله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، قال الشارح حفظه الله إذا فعل العبد شيئا من ذلك، يعني صلى لغير الله أو ذبح لغير الله أو عمل عبادة لغير الله، وجب عليك أن تخرجه من الملة، ووجب عليك أن تعتقد أنه كافر، ولا تقول لا يهمني هذا أو لا أدري عنه، بل يجب عليك أن تكفر الكافر والمشرك وأن تفسق العاصي من مرتكب الكبيرة التي دون الشرك، لا بد من بيان الحق في هذا الأمر. قوله فإذا لم يفعل شيئا من ذلك يعني مما يكون سببا في كفره فإنه مؤمن، فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة، أي في الظاهر لنا، وسريرته إلى الله، والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.